بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
جعل الداعي إليه أحسن الناس قولا، والمجاهد في سبيله من أفضل الناس عملا، والصلاة والسلام على أعظم من دعا باللسان وأشجع من جاهد بالسنان، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الدعوة إلى الله تعالى سبب الهداية المأمول وطريق السعادة المأهول، وبها يقع تذكير الغافل وتحريك الخامل، وهي مفتاح الفهم ومقدمة العلم ومدخل العمل، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين وسبيل أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، شرفها وفضلها معلوم، وخيرها وأثرها ملموس. فقد أشرنا إلى شيء من ذلك في دروسنا السابقة. ولما كانت الدعوة هذه المنزلة وهذا القدر وهذا الفضل العظيم، كان لابد وأن تكون لمن يقوم بها صفات وخصائص، أو قل مؤهلات تؤهله للقيام بهذه المهمة العظيمة المباركة. فمع سلسلة أخرى في المحور الثالث من محاور التغيير، وهو التغيير بتنشيط الداعية إلى الله عز وجل وتفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مع سلسلة أخرى بعنوان أخلاق وصفات الداعية إلى الله، حتى تكون ناجحا في دعوتك، حتى تصل إلى المراد والمطلوب من أقرب السبل، حتى تنجح في الدنيا والآخرة، حتى تؤدي هذه المهمة وتلك الوظيفة على أحسن حال، لابد لك من صفات وأخلاق تتحلى بها. هذه الصفات وتلك الأخلاق مستفادة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرصعة بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين في بيان وتوضيح هذه الصفات. أبدأ هذه السلسلة وهذه الصفات بصفة نحن أحوج ما نكون إليها، ولعلمكم أنني لم أرتب هذه الصفات وتلك الأخلاق، وإنما ربما يدفعني رؤية التقصير في بعض الصفات والأخلاق لتقديم بعضها على بعض. ولذلك أبدأ الليلة بصفة مهمة كلنا يحتاجها، في البيت نحتاجها، وفي المسجد نحتاجها، وفي الشارع نحتاجها، وفي العمل نحتاجها، وهي مفتاح من مفاتيح القبول لدى الناس والانتفاع بالدعوة إلى الله عز وجل. إنها صفة اللين والرفق، الرفق واللين في حياة الداعية. أبدأ أولا بهذا الموقف الذي يبين لك أثر هذه الصفة في قبول الناس للدين وعمل الناس بدين الله عز وجل. يروي لنا الإمام ابن ماجه رحمه الله، أو يروي لنا الإمام أحمد رحمه الله، قصة لسلمة ابن صخر الأنصاري رضي الله عنه، تبين لنا كيف كان تحلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة أو بهاتين الصفتين، صفتين الرفق واللين. روى أحمد عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. تأمل في هذا الجزء من الحديث الذي يبين لك شدة حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لربهم ولطاعته سبحانه. هذا الصحابي كانت عنده قوة في جماع النساء وشدة رغبة في النساء، فلما دخل رمضان أخاف أن يقع في شيء من المخالفة، لأننا نعلم أن الصائم يحرم عليه في نهار رمضان أن يأتي امرأته. فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي. ما معنى تظاهرت؟ سبحان الله، تخيل يعني يفعل ذلك ويحرم الحلال على نفسه حتى لا يقع في المخالفة. وانظر لحال بعض الناس، ربما تشتكي المرأة وتقول هو لا يصوم رمضان أصلا، لما تقول يدخن مثلا، يعني حتى ربما يقول البعض لأنه مثلا لا يصبر على زوجتي، أو مثلا تزوج حديثا. ليت الأمر كان بهذه الصورة، وهو ممنوع أيضا، لكن البعض ربما لأتفه الأسباب كأنه لا يصبر على التدخين مثلا، كيف يكون حاله عند الله لما يسأله الله عز وجل عن هذه الفريضة التي يضيعها؟ أما هذا الصحابي وإن كان الإسلام قد أتى بالتوسعة، والإسلام بيّن لنا أنه أحل لنا ليلة الصيام الرفث إلى النساء، ومع ذلك هذا الصحابي يخاف على صيامه ويخاف أن يخدش صيامه فيتظاهر من امرأته، وهذا غير جائز، كما نعلم أن الله قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وإيه وزورا، لأنه إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو غير ذلك من الألفاظ التي يقع بها الظهار، هذا منكر، لأن الزوجة لا تكون ولن تكون كالأم أو نحو ذلك. يقول فتظاهرت من امرأتي حتى انسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك، يعني أتتابع إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، يخشى أن يستمر فيما أباحه الله عز وجل له في الليل حتى يدخل النهار فيقع في المحظور. قال فبينما هي تخدمني إذ انكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، حس أنه وقع في مشكلة كبيرة فراح لقومه عشان يشتكي لهم، فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأمري أو فأخبره بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، يعني هو بيستعين بيهم وقالوا تعالوا معايا عشان أروح أحكي المشكلة بتاعتي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له لا من حد هنا وما إيه من نجدعوا بيك، روح أنت اللي ينزل القرآن وإحنا معاك، يبقى إيه يبقى نزل فينا قرآن، لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبقى علينا عارها، يعني يفضل معروف أن إحنا أصحاب الآية دي أو أصحاب الحديث ده، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، روح أنت تصرف في المشكلة بتاعتك مسكين. قال فخرجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك، يعني أنت بذاك، لا يعني أنت صاحب المشكلة دي، أنت الملم بذلك، أنت الذي ارتكبت ذلك، فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك، قلت نعم ها أنا، فامضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له. شوف الإيمان، قال له أيوة أنا اللي عملت الموضوع، أحكم في بإيه، فامضي في حكم الله فإني صابر له. قال أعتق رقبة، كفارة الإيه الظهار الجماع في إيه في نهار رمضان، وهو أيضا لما تظاهر من امرأته إذن يكون بجماعها قد إيه وجبت عليه أيضا كفارة الإيه الظهار. فقال أعتق رقبة، قال فضربت صفحة رقبتي بيدي، يعني إيه كده، وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، قال أنا ما عنديش الذي، يعني إيه هجيب منين رقبة، لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين، قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، يعني ما هو الصيام اللي إيه؟ قال فتصدق، فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء، قالوا احنا بتنا إيه جعانين ما فيش أكل، هتصدق منين؟ تخيل أنت معي، تخيل أنا وأنت لو كان هذا الرجل مثلا بين يدي محكمة من المحاكم العصرية مثلا أو غيره، أو حتى ذهب لبعض المفتين بهذه الصورة، كيف سيكون تغيظه عليه؟ قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق بعض الأنصار، فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال له روح لصاحب الصدقة الفلاني الفلاني خد منه الصدقة اللي عنده أطعم منها الإيه؟ الكفارة وما تبقى فإيه؟ فأطعمه أنت وأولادك، يعني خذه أنت وأولادك. قال فرجعت إلى قومي، وكذا المشكلة اتحلت. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بصدقتكم، وقد أمر لي بصدقتكم، كمان هتدفعوا لي الإيه؟ وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي. قال فدفعوها إلي، فدفعوها إلي. الحديث رواه أحمد وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، وتابعه بذلك الشيخ الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل، وفي رواية أخرى في صحيح سنن الترمذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ما حملك على ذلك يرحمك الله، ما حملك على ذلك يرحمك الله. ماذا تلحظ في الأسلوب؟ هذا أنت نمت مني. ما حملك على ذلك يرحمك الله، ها الرفق فين؟ شوف كلمة إيه يرحمك الله، مع أنه عامل إيه، عامل مصيب، عامل جريمة في نظره. ها لا ضرب لا شتم لا زجر لا نهر لا نهر لا قهر، بل رأفة ورفق ولين وشفقة ورحمة. وصدق الله إذ يقول عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يأخذ ما أخذ هذا الرجل ويطعم هو وإيه وأهله رضي الله عنه وأرضاه. بدأت بهذا الموقف لأبين لكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل، وكيف كان يصحح الأخطاء ويعالج المشكلات. لا يعني ذلك أنه لم تكن هناك شدة، وإنما هناك، ولكن ستأتي في موضعها إن شاء الله. لنتساءل فنقول ما المراد بالرفق واللين وما ضابطه حتى لا تختلط المفاهيم؟ ما المراد باللين حتى لا يظن البعض أن الأمر ينسحب على سائر المواقف؟ ربما رأى امرأته مثلا تلبس ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فيترفق بها، بل ربما رأى ما هو أكثر من ذلك فيقولون له ارفق بها واحدة واحدة وبالهداوة ونحو ذلك. ما ضابط الرفق واللين؟ أولا ما المراد باللين؟ وردت هذه الكلمة في القرآن أم لا؟ فين؟ فقولا له قولا لينا. وإيه كمان؟ ولو كنت فظا غليظ القلب. فين هي؟ أيوة قبليها، فبما رحمة من الله، وجبها من الآخر، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إيه كمان؟ ما معنى فبما رحمة من الله لنت؟ ما معنى لنت لهم؟ إيه دي؟ طب أنا أعرفها كده إزاي؟ ها؟ قال ابن الجوزي لنت لهم. أنا عايزك معايا بقى في سلسلة صفات الدعاء دي تعمل ملخص بقى كده، تعش تتفرج كل درس كده نتكلم مثلا النهاردة عن الرفق واللين، تعمل ملخص للرفق واللين، تتربى على ذلك وتربي من بعدك إن شاء الله، لعلك تستفيد بإذن الله. قال ابن الجوزي في تفسيره للآية، تفسير ابن الجوزي اسمه إيه؟ تفسير ابن الجوزي اسمه إيه؟ أوله زاي يا راجل، زاد المعاد، ابن القيم في هدي خير العباد، زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله، هو من التفسير الجيدة. قال ابن الجوزي في تفسيره الآية قال قتادة معنى لنت لهم أي لان جانبك وحسن خلقك وكثر احتمالك. إيه معناها؟ قول معايا بقى، لان جانبك وحسن إيه؟ خلقك وكثر احتمالك. الآية دي في سورة إيه؟ بسرعة، آل عمران اللي فيها غزوة إيه؟ أحد. واللي حصل فيها صح كده، أنتوا عارفين اللي حصل فيها المخالفة والأذى اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ودمه الذي سال صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه سلوكه معاهم بعد المخالفة اللي عملوها؟ عشان كده الإمام البغوي هو بيفسر الآية قال إيه؟ لنت لهم أي سهلت لهم أخلاقك وكثر احتمالك ولم تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم يوم إيه؟ يوم أحد حنين. ها ولم تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم يوم أحد. وقال الرازي رحمه الله: اعلم أن لينه صلى الله عليه وسلم مع القوم عبارة عن حسن خلقه، حسن خلقه. وعلى ضوء هذا الكلام نستطيع أن نقول اللين يتضمن لين الجانب وحسن الخلق وكثرة الاحتمال وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف إذا بدر من المسلم خطأ، وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف إذا بدأ من المسلم خطأ. هذا المراد بالإيه؟ اللين. وما المراد بالرفق؟ الرفق ضد العنف، والرفق هو لين الجانب، والرفق هو لطافة الفعل، لطافة الفعل، والرفق خلاف العنف، والرفق لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالسهل، الأخذ بالأسهل. فالرفق يتضمن كل هذه المعاني. ثم ننتقل لعنصر آخر مهم: ما الفرق بين الرفق واللين وبين المداهنة؟ لأن البعض ربما يفهم ذلك، يفهم هذا المعنى الخطأ، يظن أن ما نحن بصدد الحديث عنه من ضرورة تحلي الداعية باللين والرفق يقتضي أن يكون مداهنا. ما معنى مداهنا؟ يلقى الفاسق المعلن بفسقه فلا ينكر عليه ولو حتى بالقلب، يرى المنكر وهو يقدر على دفعه ولا يدفعه، يقول لك عشان الناس ما إيه ما تنفرش، أخذ بالك، فينافق ويرائي، يترك بعض ما هو عليه من أمر الدين مما لا يرضاه الناس مصانعة لهم، وذلك كله محرم. هذا كله يسمى مداهنة، والمداهنة محرمة. ولذلك رغب مشركو مكة في أن يفعلها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوا لو إيه؟ تدهنوا فيدهنوا. يبقى في بقى تنازلات، يبقى في سكوت عن بعض المنكرات، يعني لا تسب آلهتنا، نعبد إلهك كنت تعبد إيه؟ الآلهة بتاعتنا، ويبقى كده احنا كلنا مع بعض والتقارب بين الأديان وكله صح، وطالما كلنا مؤمنين خلاص، والنصارى مؤمنين بالله وإحنا مؤمنين بالله، يبقى مفيش حد كافر. بالك تميع بقى الإيه؟ عايزين دلوقتي دين جديد، تكلموش في الكفر، ما تتكلموش في حد الردة، ما تتكلموش على الحدود خالص، حتى مثلا حد السرقة ماشي احنا هنعاقب السرقة، مش المهم يتعاقب، نعاقبه خلاص بأي طريقة، مش لازم قطع الايه، وهكذا من شبهات العلمانيين والمنافقين. المداهنة هذه محرمة، أما الرفق واللين فهذا هو المأمور به. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سوء عاقبة المداهن، كما في حديث البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة، يعني اقترعوا. المدهن اللي هو الايه؟ المحابي في غير حق، اللي بيحابي الناس على حسب الشرع، يعني يسكت عن المنكرات ولا ينكر ولا يغير حتى ولو بالقلب حتى ولو باللسان، يضيع الحقوق، يرائي والعياذ بالله تعالى، ولا يغير المنكرات، فصار بعضهم في أسفلها، والحديث تعلمونه وقد ذكرناه من قبل. لكن نحن نريد التركيز على معنى الرفق واللين حتى يفهم أننا لا نعني بذلك المداهنة. فالرفق واللين أن تكون الدعوة خالية من العنف والخشونة والقسوة والشدة والجفاء، أو بعبارة أخرى أن تكون عند الداعية مداراة وليست مداهنة، كما في تفسير قوله تعالى: فقولا له قولا لينا. أمرهما الله عز وجل بالمداراة وبالرفق بمن؟ بفرعون لعنه الله. وأما الشدة فستأتي، يعني نتكلم عن موضعها وكيف تكون ومتى تكون. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال المفسرون: فيه الحث على اللين في القول والمداراة. والمداراة كما يقول العلامة العيني رحمه الله تعالى هي الرفق بالجاهل الذي يستتر بالمعاصي، واللطف به حتى يرده عما هو عليه، وهي صفة مرغوبة وممدوحة في الشرع. وقال ابن بطال رحمه الله: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي، ركزوا معي، وهي خفض الجناح، خفض الجناح للناس، تواضع يعني، ولين الكلمة، وترك الإغلاظ لهم في القول. يبقى المداراة خفض الجناح للناس، لين الكلمة، ترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة، من أقوى أسباب الألفة. إذن ففرق بين المداراة والمداهنة. وقال بعضهم: المداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله. يبقى هو ينكر بلطف القول والفعل إذا احتاج الأمر إلى ذلك، ربما يحتاج إلى الإغلاظ إذا كانت المصلحة تتحقق بذلك. بعد هذه الحدود المهمة نقول قد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية نصوص كثيرة تبين ضرورة اتصاف الداعية باللين والرفق. من ذلك ودون معي هذه النصوص: أمر الله تعالى واحد، أمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام بالرفق وإلانة القول لمين؟ لفرعون. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. موسى وهارون من هما؟ نبيان. نعم، موسى من أولي العزم من الرسل، وهما من أحب خلق الله تعالى إليه، وفرعون من أبغض خلق الله تعالى إليه. وإذا كان أحب خلق الله إليه يؤمر أن يقول لأبغض الخلق قولا إيه؟ لينا، فما بالك بمن دونه، ما بالك بما يفعله الأبناء مع الآباء عندما يرون بعض المنكرات. لما يدخل شاب بدأ التزم ولسه سخن بقى حرارة الالتزام واخداه، فيدخل على أبيه أو على أمه يجدهم مثلا يجلسون أمام بعض المنكرات، تلفزيون، مسلسل، بذاع إلى آخره، أخذ بالك، أو مدخن أو شيشة أو مسبل، فيعمل إيه؟ يكفرهم. مشكلة بعض الشباب يعني سمع الكلام عن الإسبال، إسبال الثياب، ينفعش البنطلون يبقى يعدي الإيه، وده طبعا صحيح، وحديث البخاري ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعني أي شيء يلبسه المسلم لا يجوز أن يزيد عن الكعبين اللي هو اللي بيسميه بز الرجل، العظمتين البارزتين في إيه؟ في جنب الرجل دي، لا يجوز للمسلم أن يطيل إزاره أسفل من هاتين العظمتين. وما ورد من نصوص يفهمه البعض خطأ في أن هذا يجوز وأن الصديق، لا، ليس الأمر كذلك، بل هذا على التحريم، وإن كان على سبيل الفخر والخيلاء فالعقوبة أشد، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم. أمر خطير فلا نتساهل، حتى ولو كانت سنة يعني مستحبة، وهي ليست كذلك بل واجبة، حتى لو كانت سنة فحبك للنبي صلى الله عليه وسلم يدفعك للحرص عليه. سمع هذا الشاب هذه النصوص فذهب إلى ثياب أبيه فقصها، جه على بناطيل أبوه عمل إيه بالمعص، أثرها له كلها، جاب من الآخر، ناخد بالك، الراجل خد البناطيل وراح للشيخ يقول له بص الولد عمل إيه. طب هل للولد أن يفعل ذلك؟ ده هو بيغير المنكر بإيه؟ باليد، يحتسب على أبيه. طب إذن هو يستطيع أيضا أن يضربه مثلا إذا رآه لم يمتثل، لو جاب بناطيل ثانية مثلا، ما أنت سمعت، ليس الأمر كذلك. وتكلم العلماء في الاحتساب وضوابطه وكيف يكون الاحتساب على الوالدين، ليس الأمر كما يظن بعض، مثلا يجي مثلا يخليهم مثلا نايمين ويكب مية في التلفزيون مثلا عشان إيه؟ أخذ بقى، طب ما خلاص هيجيبه تاني وهيعرفوا مين الإيه اللي بيكره التلفزيون. الأمر ليس كذلك، أنت تريد أن تغير المنكر، ولكن تغيير المنكر لا يكون بمنكر، وإنما يكون بالإيه؟ بالمعروف، يكون بالمعروف وبضوابط المصلحة والمفسدة. وقد نسكت أحيانا على بعض المنكرات لأن التغيير يؤدي لمفسدة إيه؟ أكبر. الأصنام بقيت حول الكعبة إلى عام الإيه؟ إلى عام الفتح. تخيل الإنسان يروح يعمل عمرة يلاقي هبل وباع ويطوف عن الكعبة وحواليه إيه؟ فما كان سهل إن هم يعملوا عصابة ويجوا بالليل ويكسروا الإيه؟ الأصنام. مثلا الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها ويعيدها إلى القواعد، يعني ضوابط لابد أن تتدارس وتتعلم. فإذا كان يعني أبغض الخلق إلى الله يؤمر أحب الخلق إلى الله بإلانة القول له، فكيف بمن دونه؟ يبقى أنت لماذا تغلظ القول لوالديك؟ ولذلك لما دخل رجل على المأمون يعظه فعنفه، يعني أغلظ له في القول، فقال له: يا رجل ارفق، ترفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق، فقولا له. قال له: أنت مالك تغلظ لي كده؟ وفي بعض الحكايات الأخرى أنه قال: إني أريد أن أنصحك وأغلظ، يعني من البداية بيقول له أنا هنصح وإيه. قال له: لا لا تفعل، بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وقال له قولا له إيه قولا لينا. يبقى أنت ليه أنت عشان تقول لي قولا شديدا قولا غليظا؟ فانتبهوا. فإذا كان موسى عليه السلام أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف في كلامه. وقال القاضي أبو السعود: فإن تليين القول يكسر ثورة عناد العتاة. تليين القول يكسر ثورة، ثورة بالسين ولا بالصاد ولا بالث؟ لا، ولا بالث ولا بالصاد، بالسين اللي هي حدة، ثورة الغضب اللي هي حدة الغضب. تليين القول مما يكسر ثورة عناد العتاة ويلين أو يلين عريكة الطغاة. يبقى إنسان طاغية فتلين له، تلين له القول، هذا يجعل الاستفادة قريبة أو الانتفاع قريبا بإذن الله تعالى. اثنين من النصوص التي وردت في بيان الأمر بالرفق واللين: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمجادلة بالتي هي أحسن. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عندك نصوص هي احتكتها في مجلة، احتكتها في كلمة، في موعظة، في خطبة، يبقى الكلام جاهز عندك، ما تتكاسلش عن التسجيل. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالحسن ولا بإيه؟ في حسن وأحسن، أيهما أعلى؟ الأحسن. انظر، يعني الطريقة التي هي أحسن من طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وطبق هذا على ما يسمى مناظرات مثلا مع النصارى وغيره. ليتنا نتبع تعاليم القرآن. قال الألوسي رحمه الله، تفسير الألوسي اسمه إيه؟ إيه؟ وهاتولنا شوية هدايا كده هنا عشان الناس اللي مش عارف. ها، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. روح المعاني. قال الألوسي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إلا بالتي هي أحسن، أي بالخصلة التي هي أحسن، كمقابلة الخشونة بإيه؟ باللين، والغضب بالكظم، ها، والمشاغبة بالنصح، والثورة بالأناة، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ثلاثة: نفور الناس عمن يكون فظا غليظا. نفور الناس عمن يكون فظا غليظا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لإيه؟ لم فضوا من حولك. إذن أخبر الله سبحانه في هذه الآية أن الناس ينصرفون عمن يكون إيه؟ من يكون إيه؟ جافيا قاسيا، عمن يكون غليظا مهما كانت فضائله. هل ستصل أنت إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من سيصل إليها؟ لا أبدا. لو وصلت إليها وكنت فظا غليظا لم فضوا من حولك، فبالك اما يبقى بقى الواحد فظ غليظ وهو ما وصلش اصلا المرتبه دي، يبقى يعملوا له ايه الناس؟ خدت بالك؟ انتبه لهذا المعنى. ينبغي للداعي ان يقف طويلا عند هذه الايه. اذا كانت خشونه الكلام، انتبهوا، اذا كانت خشونه الكلام وغلظه القلب مما يجعل الناس يفرون وينفرون من اكرم الاولين والاخرين على الله، ها، ان وجدتا فيه فكيف بمن عداه إذا كان فظا غليظ القلب؟ فاهمين؟ الآية بتقول لو كنت فظا غليظا، أنت محمد صلى الله عليه وسلم، لو أنت فظ غليظ إيه؟ طب لو غيرك بقى فظ غليظ، مش هينفضوا من حوله بس طبعا، أكيد هيبقى فيه اشتباك بقى. وهو طبعا ده أمر واضح جدا، لأن الناس الفظاظة والغلظة من الأخلاق المنفرة للناس، لا يصبرون على معاشرة صاحبهما وإن كثرت فضائله ورجيت فواضله، بل يتفرقون ويذهبون من حوله ويتركونه وشأنه، لا يبالون ما يفوتهم من منافع الإقبال عليه والتحلق حواليه. جزاك الله خير. ها، لا يبالي، يقول لك طب مش هتتعلم على إيده، طب حيفوتك الدرس، طب كذا، يقول لك لا يا عم ولا إيه، بس أنا وإن كنت بقول لك كده بس بقول لك ما تحرمش نفسك من الخير. لأن البعض ربما يجد حدة أو شدة من بعض العلماء، يقول لك الشيخ الفلاني مثلا بيشتم، أو الشيخ الفلاني مثلا بيضرب أو بيحتد. لا مش رايح ليه يا عم، يحمد ربنا اللي احنا بنجيل بالك، أو ده طبعا إنسان خسران، أخد بالك. لا أنت يفعل ذلك الشيخ ليربيك لتتراءى. هتقول لي طب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش، يا عم ماشي ده مش النبي. هتقول لي مش ليه لازم يبقى له، يا عم انت خد منه الايه، اتعلم استفيد. طب وهتلاقي زيه فين؟ مثلا يكون عالم كبير من أهل السنة ولكن فيه حدة، احتمل هذه الايه الحدة. يعني ممكن يكون الشيخ واحنا بنحفظ واحد عمل حاجة يروح مسك إزازة الريحة وايه ويديله بيها، اخد بقى ماشي مش مشكلة، او مثلا ياخد له كلمتين في جنابه مثلا صبرنا عليه. لكن لو احنا كنا قلنا لا هو في يعني هو يتنطط علينا ليه، شوف احسن من شوف سيد سيد مثلا، اخد بالك انت الخسران، خدت بالك؟ فانتبه لهذا المعنى المهم، لاننا نوجه هذا الكلام للشيخ وليس لك انت. واضح الكلام؟ بمعنى ايه؟ ان انا اقول اه للشيخ انت ما يعني احاول يبقى فيك لين، يبقى فيك رفق، يبقى فيك كذا. طب هو خلاص اسلوبه كده، مش معناه بقى انت تاخد بقى الكلام ده، هو طالما كده انا مش خلاص، انت حر انت حر. اربعة، الرفق يزين الامور او يزين الامور. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عائشة: ان الرفق لا يكون في شيء الا ايه اخواني الا زانه، ولا ينزع من شيء الا ايه شانه. زانه يعني ايه؟ يزينه، جمله، حسنه. شانه قب عابه، يعني موجوده حتى في القرى والريف دلوقتي، يقول لك دي ايه شينه، شين حاجه شينه يعني حاجه قبيحه وحشه، يعني مش ايه مش ظريفه. فوجود الرفق في الدعوه يزينها فتصير ابلغ في استماله القلوب وحصول المقصود، وفقدان الرفق يشين الدعوه وينفر الناس منها ومن الداعيه. خمسه، يدعو. ايه رايكم في النصوص اللي احنا بنقولها دي كلها؟ صح. طب انت بقى هقول لك هديه بقى، الذي يعمل بذلك ويتحلى بالرفق ينال دعوه نبويه يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هي بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بامتي فارفق به. عايزين نحطها في مكاتب الحكومه دي واقسام الشرطه، ها وايه كمان؟ ما فيش امن دولة بقى، خلاص ربنا يكفينا شره. ها هو ده هيرفقوا بالناس ازاي دول؟ ممكن يبقى الرفق بتاعه ده ان هو مثلا يعني اللهم من رفق بامتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه، ومن شق عليهم فشق عليه. وللحديث الحديث رواه احمد، وله أصل الحديث في مسلم بلفظ: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ده بقى مهم، ده يتكتب في المكاتب فعلا. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فإيه فارفق به. رواه مسلم برقم 1828. إذن الذي يستعمل خلق الرفق ينال هذه الدعوة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الداعية، أولى الناس بالحرص على نيل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يكون الرفق في أهل بيت إلا كان ذلك علامة على إرادة الخير بهم. إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق. ولذلك أنت ترى ذلك في البيوت، تجد الرجل رفيقا مع المرأة وهي كذلك والأبناء، فهذا من إرادة الخير من الله عز وجل بهم. ستة، البشارة النبوية لصاحب الرفق. البشارة النبوية الكريمة لصاحب الرفق. انظر إلى هذه النصوص ويعني تصفح وقلب النظر في بيوت المسلمين الآن. عندما يخطئ طفل ماذا يلاقي؟ ها انظر للسلوكيات التي ربما تصيب الأطفال بأزمات نفسية، ها تظل معهم حتى ايه يطبقونها مع أبنائه. يعني من يومين تقريبا او ثلاثة واحد بيقول لي طفل كل ما يسمع قرآن يسد ودانه، يسد ودانه، يعني مش راجل، طفل صغير. فايه الموضوع؟ قال لي انت كنت بتقول ان احنا نرفق بالأولاد وكذا، فالولد ده كانوا بيضربوه هو صغير عشان يحفظ قرآن. إذا كان الصلاة أنت ما تأمرهوش بيها، مش ما تضربوش عليها طالما كان تحت 7 سنين. 7، مروا أولادكم بالصلاة لسبعة، يبقى 7 تبدأ تأمر، قبل 7 مفيش. بعض الناس بتاخدوا الايه الحمية والحماس، يقولك لا بيصلي هو بيعرف يصلي، تعالى ولا صلي صليت ولا صليتش ليه، ممكن يضرب. إذا كان قبل 7 سنين مالكش تأمر، ليك اللي انت تصلي وهو يشوفك ويقلد، واخد بالك؟ رايح المسجد تجيب له حاجه حلوه تقول له انا جايب لك دي من عند المسجد، يوم يرتبط في ذهنه ان الحاجات الحلوه بتيجي فين. اتفق مع الاخوه، اخد بالك ان هما عندي ولد اسمه كذا، ابعت له حاجه حلوه، حتى انت هتجيبها له وتروح تقدها له تقول له ده الاخ فلان بيسلم عليك وبعت لك دي من المسجد. ياخد بالك ده الاخوه في المسجد عايزين يشوفوك. ايه يحصل ايه عند الولد؟ تبقى طب اجي معاك يا بابا، لا 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 انت لسه صغير. يوم يبقى في اسلوب بقى عناد بقى، لا انا لازم لا مش هتقعد ساكت، لا لا اقعد اقعد. يوم مع الوقت الولد يبدا يعاند بقى، هقعد كويس وانا كبير وانا حصلي، يقوم يحب الايه. لكن بعض البيوت مع كتر الاوامر واللي مش في محلها نفروا الولد من الدقيق، فالولد كبر وعنده تشبع، ياخد بالك عنده نفور من الالتزام والملتزمين، فخلاص اتملى بقى. هو صغير سمع لك وبالعافيه، كبر هيبدا بقى بلوغ هينفجر بقى. ما تقوليش صلي مش هلبس حجاب، ما بحبش الحجاب انا بكرهه، والبنت بتصرخ كذلك في وجه ابويها. انت السبب، انت لازم تفهم سن الولد. الكتاب اسمه ايه؟ افهم طفلك تنجح في تربيتي. خدت بالك؟ يوم لما تفهم سن الطفل، السن ده محتاج ايه، والسن ده ما تقولوش بقى هنا حرام وهتخش النار وهتتحرق في النار. الله، شوف السن المناسب ايه، المناسب لكل سن. اخد بالك، افهم طفلك تنجح في تربيته. اسمع سلسله محو الاميه التربويه بتاع الدكتور محمد اسماعيل، مهمه جدا. اقرا مسؤوليه الاب المسلم في تربيه الطفل، وانت ما قراتش وما سمعتش وعمال تلخبط وبتجرب في الولد زي اللي جايب حمار بيربيه ولا خروف بيربيه. ده سهل، هتربي خروف هتربي سهل، هتسمنه هتذبحه وانتهى الامر. لكن من اصعب المهام تربيه الاولاد، تربيه الاطفال، مش امر يسير، عشان ما يطلعش الاولاد كارهين الدين وكارهين الاسلام. محتاجين نفهم ازاي نربي الاولاد. شوف الرفق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع الاولاد ومع الاطفال، في كتاب اسمه اطفال المسلمين كيف رباهم النبي الامين صلى الله عليه وسلم، جايب بقى مواقف واحاديث ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي الاطفال، المؤلف الشيخ جمال عبد الرحمن. مثل هذه الكتب تعينك على الوصول باذن الله تعالى الى بر الامان في تربيه الاولاد. البشاره النبويه لصاحب الرفق، بين صلى الله عليه وسلم أن وجود الرفق في قوم دليل على أن الله تعالى أراد بهم الخير، كما ذكرنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق. والله وفي الحديث الآخر إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال القاضي عياض معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل به المطالب ما لا يتأتى بغيره، يتأتى به من الأغراض ويسهل به المطالب ما لا يتأتى بغيره، يعني المطالب تحصل والأغراض تحصل بالرفق أكثر من حصولها بغيره. كام؟ 7. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعثهم دعاة بالتيسير والتبشير، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعثهم دعاة بالتبشير والتيسير. لما بعث صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، أوصاهم بإيه؟ بالتيسير والتبشير، ونهاهم عن التعسير والتنفير. قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا، يعني اتفقوا مع بعض وطوعوا بعض. فلم يقتصر الأمر على التيسير والتبشير، بل نهى عن الضد. يسرة، خليك هنا جدع، يسرة ولا تعسر، شفت؟ يسرة ولا تعسرة، وإيه؟ وبشرة ولا تنفرة، وتطاوعة. أنا عايزك لما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس اللي أنت بتسمعه منه، تحس أنه قدامك. الكلام ده مهم جدا، لأن إيه؟ صعب جدا لانه قال رسول الله وده بيبص هنا وده بيبص هناك وده لا وده تليفونه بيرن، خد بالك. لا، استحضر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمك. بركه سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. وليس هذا يعني في مره واحده فحسب او في وقعه واحده، بل هذا كان دأبه وسنته، كما في حديث مسلم عن ابي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هذا فيه من الرفق ما فيه. 8. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالجاهل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالجاهل. روى ابن ماجه عن عباد ابن شرحبيل. اسمعوا القصة دي كده. روى ابن ماجه عن عباد ابن شرحبيل رضي الله عنه قال: اسمع كده. أصابنا عام مخمصة. أصابنا عام مخمصة يعني مجاعة. فأتيت المدينة. لو مين نطلق أنت مش معايا مش مصدقين ده أبوه عباد ابن شرحبيل يقول: فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها. يعني بستان مش حيطة. نعمل إيه بالحيط؟ الحائط يعني إيه؟ بستان. يعني إيه بستان؟ نخل وأكل يعني. فأتيت لأنه إيه؟ جعان. عندهم مجاعة في الإنسان اللي في مجاعة. أيوة. وكمان يعني الشرع أجاز لي إن هو ربما يأخذ ما يدفع عن نفسه الموت به. يقول: فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته. يعني فركته طلعت الحبوب اللي فيه وأكلته وجعلته في كساي. فجاء صاحب الحائط فضربني. صاحب البستان لقى واحد خد من بستانه حاجة فرح إيه فضربني وأخذ ثوبي ورح مقلعه. إيه كمان وصاد الإيه اللي خده من البستان. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. الرحمة المهداة الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فقال للرجل: ما أطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا؟ ولا علمته إذ كان جاهلا؟ ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا؟ ولا علمته إذ كان جاهلا؟ يعني إيه؟ يعني أنت شفته جعان مش إيه؟ مش تأكله؟ شفته جاهل؟ لكن أنت إيه؟ ضربته وقلعته إيه كمان؟ آدي ده تسميه إيه؟ ها؟ هي الغلظة إيه؟ والشد اخد بالك. وبعدين خلينا نقول ما خلاص اتاكل اكل خلاص انتهى ما تضربه هتطلعه من بطنه اخد بالك. فامره النبي صلى الله عليه وسلم فرد اليه ثوبه وامر له بوسق من طعام او نصف وسق. الوسق اللي هو 60 صاعا والصاع كام؟ 4 امداد. 4 امداد والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليد. يبقى المد ملء الكفين ماشي. والصاع 4 مد ماشي. والوسق 60 صاع. أمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. يبقى تلحظ الحديث حسن. قال الشيخ الألباني عنه صحيح صحيح سنن ابن ماجه عليكم السلام. تلحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند وصية الضارب بإطعام الجائع وتعليم الجاهل ورد الثوب، بل أمر له أيضا ب60 صاعا أو 30 صاعا من طعام للمضروب. إنه حقا بعث رحمة للعالمين وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر يقتصر على الكلام وعلى الحديث وعلى النصائح النبوية، وإنما طبق صلى الله عليه وسلم ما دعا أصحابه إليه. يعني كان هو أول من يطبق صفة الرفق والإيه واللين. روى مسلم عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يربيه في حجر مش في حجر، في حجر رسول الله يعني تحت نظره، يعني هو اللي بيربيه. يقول: وكانت يدي تطيش في الصحفة. تطيش يعني إيه؟ هنا وهنا وهنا وهنا، يعني بتقتصرش على مكان ايه. والصحفة اللي هي تشبع 5 اللي هي اكبر من القصعة. يعني الطبق يوكل كام؟ 5. يعني بالنسبة لنا الطبق بتاعنا ده بتاع 1، الصحفة يبقى كام؟ مش عارف. سبحان الله زمان كانوا الاطباق كبيرة صح. مش عارف الناس الكبار يقولوا كده. يعني وانا صغير كنا بناكل كلنا في طبق واحد صح. كان اسمه ايه؟ طبق كبير كده وكله بياكل. دلوقتي بقى كل واحد ليه حاجات كده صغيره كده. فالصحفه تشبع 5 وهي اكبر من القصعه. فكانت يدي تطيش في الصحفه. انت ولد قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم وايده عماله ايه يمين وشمال وكده. ودي تخيلها بقى لما يبقى مثلا اب وجاي له ضيوف وابنه قاعد وإيه شوف بقى لما الناس دي تمشي أخذ بالك حتة على الولد عمره ما ينساه حتى بعد كده يحكي لأولاده بعد ما يضربهم برضو العلقة المحترمة يقول لهم أنا عمري ما ده نتعلم ده نتربيت بس أنا قلت البابا أنا ما خدتش مش عارف إيه أنا عايز من دي أنا حطيت دي قدام الضيف برق لي وبعد ما مشى الضيف إيه روقني أخذ بالك فالولد خلق شوف بيبص لأبوه أهو مشاكل يا أخي ففعلا بتترك طب هو علمه علمه بالأسلوب اللين الرفيق بل بعض هذه تصير وقائع في حياة الأطفال يعني أنا أعرف بعض الآباء عنده حوالي 5 أولاد أو 4 أولاد فاكر وقعة أخذ بالك كان اتضرب فيها بسبب أنه هو أكل طعام مش بتاعه خد له حتة علقة من يومها مش نسيه أخذ بالك شوف كده عنده 5 أولاد مش ناسي الإيه الوقعة ديت أبدا يعني أثرت فيه الله المستعان عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام مع الطفل ده فقال لي رسول الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك أنا عايز أجيب لك بقى رواية عند أبي داود قال يا بني عند الترمذي يا أدنو يا بني أدنو يعني يا بني وفي رواية أبي داود أدنو مني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يعني ولا ألمين على وشه أخذ بالك ولا شتمه ولا كرشه من على الأكل ولا ضرب على إيده وقعها في الأكل زي بعض الأباء بيحلوا له عشان تبقى عمره ما ينساها يعني أخذ لا ويا بني أدنو مني أو أدنو مني وقال له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال عمر اللي هو ابن أبي سلمة فما زالت تلك طعمتي بعد فما زالت تلك طعمتي يعني طعمتي طريقتي طريقة الايه الاكل يعني لزمت ذلك وصار لي عادة او صار عادة لي 2 يبقى انت كتبت المثال ده بتاع عمر بن ابي سلمة المثال التاني بقى تبقى خطبة حلوة دي رفقه صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تبكي عند قبر لقريب لها روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه يعني هي قاعدة عند القبر بتبكي الرسول عد عليها قال لها إيه صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري قالت له إليك عني يعني إليك عني لا خليها بقى نعبر بأسلوبنا عشان نفهم سيبني في حالك حلو ده يعني شوي ها او ايه مش دعوه بيا او ايه لا ده ممكن تبقى اشد ها انت مالك واخد بالك القاموس ده بقى افتح الباب ده كده ودور هتلاقي كلمات ياما بقى اه بالظبط كده ممكن كلمه صعبه فعلا وبتقولها لمين للنبي صلى الله عليه وسلم اليك عني وما يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه تصرفه ولا عمل اي حاجة بعد ما مشى قيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم شوف بعض الروايات في رواية مسلم قال فاخذها مثل الموت يعني ايه ودي بتحصل لما واحد مثلا يبقى في ميكروباص ولا حاجة مثلا وحصلت مشكلة على الاجرة ولا حاجة فواحد كلمه اخذ بالك فراح السواق هب فيه اقول لك ايه ما تعمل لناش مش عارف ايه راح مطلع له مثلا الكارت طلع عليه ومثلا في امن دوله ولا حاجه بالك يعمل ايه الراجل السواق شوف الروايه نص الحديث الروايه بتاعت مسلم ايه قال فاخذها مثل الموت يعني من شده الكرب الذي اصابها لما عرفت انه الرسول صلى الله عليه وسلم خجلا منه ومهابه قال فقيل له انه النبي فقيل لها انه النبي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين يعني حراس عايز يدخل يدخل فقالت لم اعرفك يعني تعتذر بقى يعني سامحني ما ايه انا ما عرفتكش فقال يقول ايه انما الصبر عند الصدمه الاولى طب انت ما كانوا تعمل ايه لا حقيقي بالله لو انت حطيت نفسك مكان ها حتى يعني ممكن تبقى انت مؤدب يعني تقول ايه انا بنصحك يعني تقومي تعملي كده مش عيب عليكي طب ينفع يعني تطلع منك الكلمة دي؟ طب الناس تقول ايه؟ وبعدين انت فين اصلا في المدينة ومش عارفة مين الرسول؟ يعني تبقى انت كبرتي في السن ده ومش عارفة الرسول بتاعك؟ ها طب الكيس وقعد بقى ايه؟ كفاية بقى اخذها مثل الموت وخلاص، هو بقى عايز يموتها بقى بالفعل ويفضل ده غير بقى اللي هو اللي مش هيسكت بقى، اطلع بره ازاي؟ ما عارفينيش ازاي؟ وانا مش عارف انا مين واخدت بالك؟ قال انما الصبر عند الصدمة الاولى، وصل الايه؟ الرسالة اللي عايز يوصلها وخلاص انتهى الامر. قال العلامة العيني رحمه الله: فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل وترك مؤاخذة المصاب وقبول اعتذاره. ثلاثة: لطفه صلى الله عليه وسلم بمن تحدث في الصلاة. ما تعرفش الأيام دي الناس بأملها صعب، يعني قليل جدا لما مثلا تحصل حاجة في الصلاة والناس تسكت، لا ده عايزين يمسكوا الإمام يرجموه أو يجلدوه، أخد بالك، وشدة بقى وحدة ويطلعوا كلهم فقهاء والإمام ما بيعرفش حاجة. يعني تحصل مثلا مرة عندنا في المسجد حصل خلل وقريب جدا من اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين وسلم وقام وقف وركن على جذع نخل، وبعد كده الصحابة هابوا أن يكلموه، فقام رجل يقال له ذو اليدين يعني في يديه طول، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أبو بكر وعمر قاعدين بس هيبين يتكلموا، قال له قصرت الصلاة أم نسيك؟ يعني ها قصرت الصلاة يعني بقيت ركعتين تاني ولا أنت نسيت؟ قال له لا هذا ولا ذاك، قال له بل نسيت. شوف الكلام، بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يقول ذو اليدين؟ إيه اللي بيقوله الرجل ده؟ قالوا صليت ركعتين. يعني ده وارد أن يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالك مهم صلحنا الخطأ اللي في الصلاة وهو مصر ان لا انت كده غلط، ما ينفعش تسجد للسهو بعد السلام. فالرسول سجد للسهو بعد السلام في نفس الوقعة دي، سلم وسجد للسهو وسلم تاني، لا 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 ينفع، لازم قبل السلام. طب انت تعمل له ايه ده بقى؟ ما علينا، بس المهم هو مصر ان لا انت كده السهو، طب خلاص صلي بينا انت، ما هتعمل له ايه؟ اخد بالك. وايه يعني مثلا تحصل حاجه في الصلاه وده يقول كلمه وده يقول كلمه وده دليل على الجهل طبعا، لان لو احنا علماء او عندنا علم حتى بالفروض العينيه، عشان كده الدوره بتاعت يوم الجمعه دي يا جماعه مهم جدا نحضرها من العصر للعشاء، اربع مواد خلال سنه، يبقى عملت حصيله علميه كويسه، عملت ارضيه ليك للفقه في الدين. ما تقولش اصل انا مظروف، لا رتب نفسك كل جمعه من العصر للعشاء لمده سنه واحده تعلم دينك، هتسال في القبر عن دينك هتقول ايه، الصلاة اللي بنصليها غلط والصيام اللي وهكذا. فلو احنا عندنا العلم حتى بالأساسيات مش هنختلف، صح ولا مش صح؟ روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، هم بيصل واحد عطس فرح يقول له يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم، لأن الكلام كان اتمنع في الإيه؟ في الصلاة. فهو أول ما دعا عطس راح له رحمك الله راح بصل له كده، فرمان القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليه، بصري كده ليه هو فين في الصلاة برضه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ما مش عارفين يتكلموا عايزينه يسكت فبيضربوا على إيه على رجليهم عشان إيه عشان يسكت، قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، أنا قلت أسكت بقى ما إيه؟ خد بالك سكت خلاص. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي أمام، والموضوع ده كله حصل، خد بالك، واحد عطس رحمك الله، خد بالك، بصولي كده ليه والإمام سامع، خد بالك، خلي بقى لما يخلص صلاة يعمل إيه، فين الأستاذ بقى اللي هو ما بيفهمش حاجة في الصلاة ده وعمال يقول رحمك الله بس، وكمان بيقولوا لك بيسكتوه تقول لهم بتبصولي كده اما انت واديله بقى عدمه، ناخد بالك ما عملش كده خالص. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي ما رايت، شو بيقدم ايه الصحابي، ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني، كهر ونهر وكهر، كاف وقاف ونون الثلاثه بنفس المعنى، القهر والكهر والنهر، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، خدت بالك. قال ايه عمل صلح الموقف ازاي، قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، ورفقه بالجاهل ورأفته وشفقته عليه، وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. طب إيه كانت النتيجة مع معاوية بقى؟ اسمه إيه؟ قلنا معاوية بن الإيه؟ ابن الحكم السلمي. إيه اللي حصل معاه؟ قال معاوية بعد ذلك يحدث بقصته: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، اسم مكان شمال المدينة المنورة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. يعني هو عنده جارية بترعى غنم، في يوم من الأيام رايح يشوف الأخبار فلقى الذيب إيه؟ أكل شاه، فذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أحزن وأغضب يعني، لكني برضو كلمة لكني سكت راح إلي هنا، لكني سككتها، يعني إيه؟ ضربها، لكني سككتها سكة، يعني ضربها لطمها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ خليها حرة بقى لوجه الله. قال ائتني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث فين قلنا؟ صحيح مسلم. ليه أنا بقول حديث فين وبقول صحيح مسلم؟ لأن بعض الناس للأسف ومن كبار بعض الجماعات يقول أسئلة سخيفة ينشغل بها السلفيون، أين الله ومش أين الله. أنت اللي سخيف، لأن السؤال ده اللي سأله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للجارية أين الله. يبقى أنت لما واحد يسألك أو أنت تسأل واحد، ده تعليم للعقيدة، أين الله؟ قالت فين؟ مش في كل مكان زي الصوفية ما بيقولوا، في السماء يعني في العلو، لأن المخلوقات لا تقله سبحانه. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنت رسول، أعتقها فإنها مؤمنة. أخيرا رفقه صلى الله عليه وسلم بالأعرابي، أو قبل الأخير في قصة تانية نقولها عشان نختم بس عشان نقف على نص الدرس، رفقه بالأعرابي الذي بال في المسجد. روى مسلم عن أنس قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، يعني اسم يعني كلمة تقل الزجر، يقولوا إيه بطل بطل مه مه أو به به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه أو لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، دعوه. طبعا أنت بتسمع حديث، لكن إن أنت تطالع موقف، ها موقف شديد، يعني شوف الشوارع كلها دائت في وشه وجاي فين، أقصد في أيامنا يعني، داخل المسجد هنا وقف على جنبه وقعد يتبول، أو ده اللي حصل مع الصحابة قاعدين كده في أمان الله، لو واحد دخل وعلى جنبه وقعد إيه؟ طب ما الصحراء واسعة، خصوصا الصحراء يعني كمان في أيامنا لكن أخذ بالك، لا ده دخل الدارة بقى وإيه، ودخل الجامع وقعد. الصحابة شافوا الموقف طبعا حاجة، شوف أنت لو مكانهم، فلسه قايمين عشانها، فرسول لهم إيه؟ دعوه أو لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تعالى نقول إن هو كان سابهم هيعملوا إيه؟ ده لو مسكوه، ما هو طبعا مش هيعود له، ولو هو قام يبقى النجاسة إيه؟ هتزيد في المسجد، لأن الإنسان لما يجلس يتبول مش هيقدر يمسك نفسه، مش هيقدر يتحكم في الإيه، في خروج البول. تخيل بقى الصورة، الصحابة بيجروا وده بيجري والبول إيه هيملى المسجد، أخد بالك؟ ولو اتمسك هيتعمل في إيه؟ في إخوة ما شاء الله ما بيتصدق، زي ما حصل في المواقف بتاعنا، ما بيساه هو مكبوت من عايز أي حاجة يطلع فيها إيه، يضرب بأمطة على الدماغ، يضرب تهور طبعا. ورفق إيه ولين إيه بقى؟ يقول لك ده عمل دخل ده سوى ويكسر الايه اللي قدامه اللي بتاع المنكر، خدت بالك؟ طب هما مسكوه ضربوه عدموه العافيه، أو يا إما هرب منهم. على الحالتين الرجل ده هيرجع لقومه، أخذ بالك إيه السمعة اللي هتتساب، القصة هتتعرف بقى فين، في القبيلة كلها والقبيلة من القبيلة، وما يجتمعوا بقى أسواق الحج ومش عارف إيه، أخذ بالك هتطلع في الآخر الصحابة قتلوا واحد في الجامع، قتلوا 10، قتلوا 100، ده عندهم متفجرات، ده مش عارف إيه، مش هتبقى طبعا واحد دخل يتبول، ده هتتمسح يتبول دي خالص من القصة، أخذ بالك. يعني مرة كنا في رحلة فكنا بإيه بنقيس عند الإخوة حسن توصيل المعلومة، فعملنا حلقة كبيرة كده، وأنا قلت جملة عشان يعني 3 كلمات تقريبا، عشان أخذ بالك ده يوصل لده، ده يوصل لده، يوصل لده، وصلت لي في الآخر أخذ بالك شتيمة، تخيل. والإخوة بعضهم قاعد معانا، حاجة عجب يعني، مع إن كلنا مع بعض، ما بالك بقى لما ده في قبيلة وده في قبيلة وده قابل ده، أخذ بالك السنية عملوا، السلفية قطعوا، مش عارف ايه هدوا، مش عارف، وما فيش حاجة من دي حصلت خالص، ونقل بقى الكلام، وده يزود حتة من عنده، وده يحبشها شوية، وده عايز يبقى فيها موسيقى تصويرية، وده عايز يبقى فيها تأثير، وكل واحد ايه. يبقى انت خلي بالك الناس هتقول ايه، مش موضوع انت، وخصوصا الناس الملتزمين او الدعاء محطوطين تحت الايه، اخد بالك اي حاجة صغيرة بتتكبر، فالمفسدة كانت هتزيد. والراجل لو راح لقومه هيقول لهم ده اللي بيروح هناك بيضربوا، طب ليه يا عم كده، انا داخل في امان الله ما عملتش حاجه والله، هم هيقول له تبولت، هيقول له تبولت، يقول له انت غلطان، طب ايه اللي يدخلك عندهم تعمل حمام جوه، لا ده هو هيلغي دي خالص، انتوا عارفين الناس، وداخل كده واتلموا عليه وضربوني، ادي يا سيدي الاسلام، واخد بالك. ولو مثلا هرب من غير ضرب برضه هيروح ينقل الايه، ولو اتضرب هتبقى اشد وتليفونك طفى، اخد بالك، مشكله. فشوف علاج بقى النبي صلى الله عليه وسلم سابهم ايه، ساب الراجل ايه ليه، طب دي ده منكر ولا لا، يا عم منكر ولا مش منكر، طب يسيبه يستمر عليه ولا يوقفه، طب يسيبه ليه، لان لو غيرت ها المنكر هيبقى ايه، ولو حتى بالرفق، الرفق هتقول له حسب ما تعملش، ما يعملش ايه، ما خلاص ما الحنفية فتحت مش هيعرف يبطر، ازاي هيقطع البولة، خد بالك. فهو ممكن يترك المنكر احيانا، لان لو غير المفسدة تبقى اكتر من الايه، من المصلحة. بعد ما حصل كده قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معا، شوف الاثر اللي كان على نفس الراجل كان ايه، وشوف طريقة التعليم، ما قالوش حتى يعني انت راجل كبير عجوز كده ومش بتعلم حتى تعمل حمام فين، يا راجل الكسف، يا راجل عيب، عيب ما فيه خالص، قال له المساجد دي ما تنفعش لكده، خلاص خلصت. يا جماعة الكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده كل يوم احنا بنقع فيه، وخدوا الكلام وطبقوه وشوفوا الاثر هيبقى شكله. اخر قصة اختم بيها، هذا الرجل الذي جاء يستأذن في الزنا، هذه خطيرة بقى خالص، جاي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يأذن له في الزنا. روى أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه، فقال أدنه يعني الرب، فدنا منه قريبا فجلس، قال أتحبه لأمك، قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. حاسس بايه انت؟ الثورة بدأت ايه؟ تهدى ايه؟ اتحب افتحبه لابنتك؟ هو ايه ما عندوش ام؟ في ناس كده يعني، ركبت مرة مع بتاع توك توك فبقول له على السجاير وكده، يعني انت سم وتشرب سم وبتاع، قال لي والله انا اكلت جبنة تركي عليها سم فران وما حصل ليش حاجة. اقول له ايه ده؟ هو ومرة تانية واحد قلت له انت بتشتري علبة جبنة الصلاحية، قال لي والله واحد اعطيني كيس مليانة علب جبنة، 5 علب جبنة، قال لي ارميها عشان صنايعي منتهي، قلت له طب اديني كيس عيش. يعني انا اللي اتنصحت، انا عايز اكلمه على سجارة، عمل لي ما ايه، كل ما اجيب له حاجة يجيب لي، تاخد بالك. قلت له بعدين، قال لي والله 5 ترغيف اكلته، اكلته صليش حاجة، سكت لكني سكت. فانت بتحس ان ليه الحوار ده واللين بيخلي الثورة ايه تهدى. فتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. يقول لك ماليش بنات، في عيال كده تقول له انت ترضى ده لاختك يقول لك والله ماليش اخوات. في عيال كده فعلا بجحة يعني. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال افتحبه لاختك؟ قال لا والله جعلني الله في ذاك. قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم. قال افتحبه لعمتك؟ يعني بقى خد بالك ياما اهي عشان ما هتجيب دي. فقال لا والله جعلني الله في ذاك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال فتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله في ذاك. قال ولا الناس يحبونه لخالتهم. خد بقى الحته دي اعملها بقى مع الشاب لما يجي يشتكي لك من ثوران الشهوه ومن مشاكل الشهوه. فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ووضع الايد دي يقول لك انا رحت للشيخ فلان عمل لي كده بس. يا سلام من يوميها عمري ما نسيها. ده هي دي كانت سبب التزامي. صح ولا مش صح؟ كذا مرة واحد يحكي لي الحتة دي. غير فلان ده رحت له زعق لي وقال لي ما بالك وانت بتفهمش وانت عملت خد بالك. شوف وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد بإسناد جيد. هذا فيما يتعلق بالرفق واللين. نقول هل هناك نوع من الشدة يحتاج إليه الداعية أحيانا أم دوما ينتهج أسلوب الرفق واللين؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الشق الثاني من هذا الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وقدر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.